أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وردا على سلام الشيخ صالح، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقبل أن أبدأ لقائي، قد علمت منذ قليل بخبر وفاة فضيلة الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته وغفر له زلاته وجعل علمه ومعلمه لنا وللمسلمين في ميزان حسناته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا. والحمد لله، الشيخ قد أدى رسالته، أعطاه الله عز وجل وافر العمر، قد مات عن 96 عاما، ربما كان هذا بالميلادي الذي يساوي بالهجري 99، فكأنه يعني في تمام 100. وهذا يعني ممن نسأ الله له في عمره، وقد نفع الله به الكثيرين، وأنا واحد ممن انتفعت بكتبه وعلمه. ولكل عالم هفواته وزلاته التي نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنها في بحر ما علمه للناس، وأن يغفر له وأن يرحمه. ليتني كنت هناك قريبا منه فأصلي عليه، ولكن يبقى أن أدعو له وأن أطلب من إخواني من أبنائي وتلاميذي تلميذاتي أو إخواني وإخواتي أن يترحموا على الشيخ، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يرحمنا جميعا. إن لله ما أعطى وله ما أخذ، لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فلنصبر ولنحتسب، فلنصبر ولنحتسب، فلنصبر ولنحتسب. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناتك، ارزقه الفردوس الأعلى، ارزقه مرافقة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، واجعلهم عن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. نحن في زمان يحسد الحي فيه الميت، ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن تمني الموت لتمنينا ذلك من كثرة ما نرى من الفتن. ولكن لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر أصابه، فلعله يكون مسيئا فيتوب أو يستعتب، لعله يكون محسنا فيزداد في حسناته. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. إخواني الأعزاء وأخواتي الكريمات، هذا لقاؤنا، هذا لقاؤنا 52 إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز، مع أعظم نداء من نداءات القرآن الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس
تعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. كما وعدتكم نطيل النفس مع أعظم نداء قرآني فإنه يستحق. لطالما حدثت الناس عن العقيدة وكنت أقول لهم لو فهمنا العبادة فهما صحيحا ما كان هذا حال الأمة. الأمة بتنقسم إلى مثلا أهل السنة وشيعة. الشيعة الرافضة عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الشيعة لا يعرفون شيئا من الدين. الشيعة أعدى أعداء الإسلام. جمعوا بين المجوسية واليهودية والنفاق. ومع ذلك فهم يلتحفون بلحاف الإسلام ويتزيون بزيه ويرتدون رداءه. لكن إذا جئنا إلى أهل السنة نجدهم سنية وصوفية، أو السنية ممكن نقول عنهم سلفية أو وهابية، فريق يعني هذه ألقاب سلفية وسنية ووهابية كفريق. الفريق الثاني الصوفية بطرقها المتعددة، صوفية أكثر بكثير. هل الصوفية تفهم مفهوم العبادة؟ تفهم العبادة بالمعنى العلماني، شعائر الدين، صلاة وزكاة وصوم وحج، هذه لله، والصوفي يجعلها لله في ظاهر الأمر بالنسبة لنا هي لله، يصلي لله ويزكي لله وصوم لله وحج لله. طب هذه كم في الدين؟ 10%. والتسعين في المئة؟ 90% من 90% للأولياء وعشرة في المئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. طيب القضية بعيدا عن الأفكار صوفية ووهابية وهذا الكلام، يعني لو واحد أزهري معتدل مثلي يعني إن شاء الله، وليس هذا تزكية لنفسي لأني طول عمري أنادي بوحدة المسلمين وطول عمري لم أنطوي تحت راية لا وهابية ولا صوفية. احتكيت بالجميع، ده معروف بالنسبة لي يعني عن قرب بكل الجماعات، مؤمنا بالقول ليس رأي كمن سمع. فأقول لو فهمنا مفهوم العبادة صوابا الدنيا تختلف تماما، لكن أعوذ بالله من غضب الله، أغراض النفوس وأمراض القلوب، إعجاب كل ذي رأي برأيه، مزق الأمة إربا إربا. لذلك لا تستغربوا يوم أن أطيل النفس وآتي بتفسير هذه الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم على لسان السني والسلفي والوهابي والصوفي والأشعري لندرك الحق ونبصر الطريق إن شاء الله تعالى. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والطريقة هنا المنهج الرباني، كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وليست الطريقة الصوفية. كل واحد من أبناء الطرق الصوفية يدعي بنفسه هذه الآية، لك ربنا قال الطريقة في القرآن ولو استقاموا على الطريقة. طب أنهي طريقة؟ سليمانية ولا النخشبندية ولا الرفاعية ولا السمانية ولا الخلوتية ولا البيومية ولا البرهامية ولا البرهانية؟ تعد هي مولانا ده 366 طريقة يعني يزيد على عدد أيام السنة الكبيسة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال شيخنا الشعراوي رحمه الله بعد أن حدثنا الله سبحانه وتعالى عن صفات المنافقين في 13 آية وأعطانا أوصافهم الظاهرة وأعطانا أمثلة لما يحدث في قلوبهم كي يعرفهم المؤمنون ظاهرا وباطنا ويحذروهم ولا يأمنوا لهم، بين لنا كيف أن المنافقين لم يكفروا بالله كإله فقط ويسروا وجوده، ولكن كفروا به كرب، والرب عطاؤه مكفول لكل من خلق أو مكفول لكل من خلق، مؤمنهم وكافرهم، فهو سبحانه وتعالى الذي استدعاهم للوجود وخلقهم، ولذلك فإنه سبحانه يضمن لهم رزقهم وحياتهم. والله سبحانه وتعالى لا يحرم خلقا من خلقه من عطاء ربوبيته في الدنيا، فالشمس تشرق على المؤمن والكافر، والمطر ينزل على من قال لا إله إلا الله ومن ستر وجوده تعالى يعني الحد، والهواء يتنفس به ذلك الذي يقيم الصلاة والذي لم يركع لله ركعة في حياته، والطعام يأكله الذي يحب الله والذي يكفر بنعم الله. ذلك أن هذه عطاءات ربوبية يعطيها الله تعالى لكل خلقه في الدنيا، أما عطاءات الألوهية فهي للمؤمنين في الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى يلفت انتباه خلقه إلى أن عطاء الربوبية من الله سبحانه وتعالى لهم يكفي ليؤمنوا بالله ويعبدوه. والحق سبحانه وتعالى حينما يخاطب الناس في القرآن الكريم ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا بد أن يكون الخطاب للناس في كل زمان ومكان منذ نزول القرآن الكريم إلى يوم القيامة، وخطاب الله سبحانه وتعالى خاص بقضية الإيمان في القمة، وهي الخضوع لإله واحد لا شريك له. وقوله تعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم معناه أن من مقتضيات العبادة أن الله هو خالق الناس جميعا، وليس في قضية الخلق كما قلنا شبهة، لأنه لا أحد يستطيع أن يدعي أنه خلق نفسه أو خلق هذا الكون، بل إن الحق سبحانه وتعالى يطلب منا أن نحترم السببية المباشرة في وجودنا، فالأب والأم هنا سبب في وجود الإنسان، فنجد الله سبحانه وتعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهكذا نرى أن الحق قد احترم السببية في الموجد، مع أنه سبحانه وتعالى الموجد الذي خلق كل شيء، ولكن الله يحترم عمل الإنسان مع أنه سبب فقط. فالمال هو مال الله يعطيه لمن يشاء، لكننا نجد الحق سبحانه وتعالى وهو يحث على الصدقة يقول
ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فكأنه سبحانه احترم عمل الإنسان في الحصول على المال، رغم أن المال مال الله، فقال وهو الخالق الأعظم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وهكذا تتجلى رحمة الحق بالخلق. الله يقول: لعلكم تتقون، يعني اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نتقي ماذا؟ نتقي صفات الجلال في الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى له صفات جلال وصفات جمال. صفات الجلال هي الجبار والقهار والمتكبر والقوي والقادر والمقتدر وغيرها من صفات الجلال. فالله سبحانه وتعالى يريدنا أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال وقاية حتى لا نغضب الله، فيعاملنا بمتعلقات صفات جلاله، وأن نتمسك بصفات جمال الله مثل الرحيم، الودود، الغفار، التواب. فإذا نجحنا في ذلك كان لنا نجاة من النار التي هي أحد جنود الله ومتعلقات جلاله. على أننا لا بد أن ننتبه إلى أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول: يا أيها الناس، إنما يخاطب كل الناس. فإذا أراد الحق سبحانه وتعالى مخاطبة المؤمنين قال: يا أيها الذين آمنوا، أي يا أيها الذين آمنتم بالله إلها ودخلتم معه في عقد إيماني. هنا قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولم يكتف القرآن في هذا النداء بهذه الآية، بل راح يذكر مسوغات أخرى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فبعد أن بين لنا الحق سبحانه وتعالى أن عطاء ربوبيته الذي يعطيه لخلقه جميعا المؤمن والكافر كان يكفي لكي يؤمن الناس، كل الناس، أخذ يبين لنا سبحانه وتعالى آيات من عطاء الربوبية ويلفتنا إليها، لعل من لم يؤمن عندما يقرأ هذه الآيات يدخل الإيمان في قلبه، فيلفتنا الله سبحانه وتعالى إلى خلق الأرض في قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا. والأرض هي المكان الذي يعيش فيه الناس، ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه خلق الأرض أو أوجدها. إذن فهي آية ربوبية لا تحتاج لكي ننتبه إليها إلى جهد عقلي، لأنها بدهيات محسومة لله سبحانه وتعالى. وقوله عز من قائل: فراشا، الذي جعل لكم الأرض فراشا، توحي بأنه أعد الأرض إعدادا مريحا للبشر، كما تفرش على الأرض شيئا تجلس عليه أو تنام عليه فيكون فراشا يريحك. ونحن نتوارث الأرض جيلا بعد جيل، وهي تصلح لحياتنا جميعا. ومنذ أن خلقت الأرض إلى يوم القيامة ستظل فراشا للإنسان. قد يقول بعض الناس: إنك إذا نمت على الأرض قد تكون غير مريحة تحتك، فيها حصى أو غير ذلك مما يضايقك. نقول: إن الإنسان الأول كان ينام عليها مستريحا، إذن فضرورة النوم ممكنة على الأرض. وعندما تقدمت الحضارة وزادت الرفاهية ظلت الأرض فراشا رغم ما وجد عليها من أشياء لينة، فكأن الله سبحانه وتعالى قد أعدها لنا إعدادا يتناسب مع كل جيل، فكل جيل رفها في العيش بسبب تقدم الحضارة، كشف الله سبحانه وتعالى من العلم ما يطوع له الأرض ويجعلها فراشا. ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: جعل لكم الأرض مهدا، آية الزخرف. والمهد هو فراش الطفل، ولا بد أن يكون مريحا، لأن الطفل إذا وجد في الفراش أي شيء يتعبه، فإنه لا يملك الإمكانات التي تجعله يريحه. ولذلك تمهد الأم لطفلها مكان نومه حتى ينام نوما مستريحا مريحا. ولكن الذي يمهد الأرض لكل خلقه هو الله سبحانه وتعالى، يجعلها فراشا لعباده. وإذا قرأت قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، من سورة الملك، فإن معنى ذلك أن الحق سبحانه وتعالى جعل الأرض مطيعة للإنسان تعطيه كل ما يحتاج إليه. ويأتي الحق سبحانه وتعالى إلى السماء فيقول: والسماء بناء. والبناء يفيد المتانة والتماسك، أي أن السماء وهي فوقك لا نرى شيئا يحملها حتى لا تسقط عليك، إنها سقف متماسك متين. ويؤكد الحق سبحانه وتعالى هذا المعنى بقوله في سورة الحج: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وفي آية أخرى يقول: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، سورة الأنبياء. والهدف من هذه الآيات كلها أن نطمئن ونحن نعيش على الأرض أن السماء لن تتساقط علينا، لأن الله يحفظها. إذن من آيات الحق سبحانه وتعالى في الأرض أنه جعلها فراشا، أي ممهدة ومريحة لحياة الإنسان، وحفظ السماء بقدرته جل جلاله، فهي ثابتة في مكانها لا تهدد سكان الأرض وتفزعهم بأنها قد تسقط عليهم. ثم جاء بآية أخرى: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فكأن الحق سبحانه وتعالى وضع في الأرض وسائل استبقاء الحياة، فلم يترك الإنسان على الأرض دون أن يوفر له وسائل استمرار حياته. فالمطر ينزل من السماء، والسماء هي كل ما علاك فأظلك، فينبت به الزرع والثمر، وهذا رزق لنا. والناس تختلف في مسألة الرزق، والرزق هو ما ينتفع به وليس هو ما تحصل عليه. فقد تربح مالا وافرا ولكنك لا تنفقه ولا تستفيد منه، فلا يكون هذا رزقك ولكنه رزق غيرك، وأنت تظل حارسا عليه لا تنفق منه قرشا واحدا حتى توصله إلى صاحبه. والرزق في نظر معظم الناس هو المال. قال عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. هذا هو رزق المال، وهو جزء من الرزق. ولكن هناك رزق الصحة، ورزق الولد، ورزق في الطعام، ورزق في البركة، وكل نعمة من الله سبحانه وتعالى هي رزق، وليس المال وحده. فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا بهذه الآية الكريمة إلى أن نفكر قليلا في من خلق هذا الكون، لنعرف أنه قبل أن يخلق الإنسان خلق له عناصر بقائه. ولكن هذا الإعداد لم يتوقف عند الحياة المادية فحسب، بل إن الله جل وعلا كما أعد لنا مقومات حياتنا المادية أعد لنا مقومات حياتنا الروحية أو القيم في الوجود. فإذا قرأت صدر سورة الرحمن اقرأ قوله سبحانه: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. بهذا تجد القرآن يعطينا قيم الحياة التي بدونها تصبح الدنيا كلها لا قيمة لها، لأن الدنيا امتحان أو اختبار لحياة قادمة في الآخرة، فإذا لم تأخذها بمهمتها في أنها الطريق الذي يوصلك إلى الجنة أهدرت قيمتها تماما، ولم تعد الدنيا تعطيك شيئا إلا العذاب في الآخرة، نسأل الله العافية. وقد ربط الحق سبحانه وتعالى الرزق في هذه الآية بالسماء، فقال سبحانه: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ليلفتنا إلى أن الرزق لا يأتي إلا من أعلى. وضرب الله سبحانه وتعالى المثل بالماء لأنه رزق مباشر محسوس منا، والماء ينزل من السماء في أنقى صوره مقطرا، كل ما يأتينا من السماء فيه علو، ينزل ليزيد حياة القيم ارتقاء. عملية لو أراد البشر أن يقوم بها عملية لو أراد البشر أن يقوم بها ما استطاعوا، لأنها كانت ستتكلف ملايين الجنيهات لتعطينا ماء لا يكفي أسرة واحدة، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء في أنقى صوره لينبت به الثمرات التي تضمن استمرار الحياة في هذا الكون. وبعد أن نفهم هذه النعم كلها والإعجاز الذي فيها ونستوعبها، يقول الحق تبارك وتعالى لنا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنداد، أندادا جمع ند، والند هو النظير أو الشبيه، وأي عقل فيه ذرة من فكر يبتعد عن مثل هذا. فلا يجعل لله تعالى شبيها ولا نظيرا، ولا يشبه بالله تعالى أحدا، فالله واحد في قدرته، واحد في قوته، واحد في خلقه، واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته. لا توجد مقارنة بين صفات الحق سبحانه وتعالى وصفات الخلق، والله خلق لكل منا عقلا يفكر به. لو عرضت هذه المسألة على العقل لرفضها تماما، لأنها لا تتفق مع عقل أو منطق. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: وأنتم تعلمون، أي تعرفون هذا جيدا بعقولكم، لأن طبيعة العقل ترفض هذا تماما. فمن ذا الذي يستطيع أن يدعي أنه خلقكم وخلق الذين من قبلكم؟ ومن ذا الذي يستطيع أن يدعي ولو كذبا أنه هو الذي جعل الأرض فراشا وجعل السماء سقفا محفوظا، أو أنزل المطر وأنبت الزرع؟ لا أحد، لا أحد أبدا، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. حتى الذين ادعوا الألوهية ما قالوا هذا، ولا الذين ادعي لهم الألوهية زعم لهم هذا. إذن فأنتم تعلمون أن العقل كله لله وحده، وما دام لا يوجد معارض ولا يمكن أن يوجد، فالقضية محسومة للحق تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي ثنايا سورة البقرة تقرأ قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا اتخذ هؤلاء الناس لله تعالى أندادا؟ لأنهم يريدون دينا بلا منهج، يريدون أن يرضوا فطرة الإيمان التي خلقها الله فيهم، وفي الوقت نفسه يتبعون شهواتهم. عندما فكروا في هذا وجدوا أن أحسن طريقة هي أن يختاروا إلها بلا منهج لا يطلب منهم شيئا. ولذلك كل دعوة منحرفة تجد أنها تبيح ما حرم الله، وتحل الإنسان من كل التكاليف الإيمانية كالصلاة والزكاة والجهاد وغيرها. وأما الذين آمنوا فإنهم يعرفون أن الله سبحانه وتعالى إنما وضع منهجه لصالح الإنسان، فالله لا يستفيد من صلاتنا ولا من زكاتنا ولا من منهج الإيمان شيئا، ولكننا نحن الذين نستفيد من رحمة الله ومن نعم الله ومن جنته في الآخرة. ولأن الذين آمنوا يعرفون هذا فإنهم يحبون الله حبا شديدا، والذين كفروا رغم كل ما يدعون فإنهم ساعة العسرة يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى باعتباره وحده الملجأ والملاذ. واقرأ قوله تبارك وتعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. لماذا لم يستدع الأنداد؟ لأن الإنسان لا يغش نفسه أبدا في ساعة الحظر وفي ساعة الضر أو الاضطرار، ولأن هؤلاء يعرفون بعقولهم أنه لا يمكن أن يوجد لله أنداد، ولكنه يتخذهم لأغراض دنيوية، فإذا جاء الخطر يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم يقينا أنه وحده الذي يكشف الضر. فحلاق الصحة الذي يعالج الناس دجلا إذا مرض ابنه أسرع به إلى الطبيب لأنه يغش نفسه، ولكنه لا يمكن أن يغش ولده، ولكنه لا يمكن أن يغش نفسه بأن يعالج ولده، بل هو الذي يعالج أولاد الناس يذهب بولده إلى الطبيب المتخصص. ولقد كان الأصمعي واقفا عند الكعبة فسمع أعرابيا يدعو ويقول: يا رب أنت تعلم أني عاصيك، وكان من حقك علي ألا أدعوك وأنا عاص، ولكني أعلم أنه لا إله إلا أنت، فلمن أذهب فلمن أذهب؟ قال الأصمعي: يا هذا، إن الله يغفر لك لحسن مسألتك. يا رب أنت تعلم أني عاصيك، وكان من حقك علي ألا أدعوك وأنا عاص، ولكني أعلم أنه لا إله إلا أنت، فلمن أذهب؟ يا رب إن كنت لا تستجيب إلا للطائعين فمن للعاصين؟ إن كنت لا تستجيب إلا للطائعين فمن للعاصين؟ وإن كنت لا تستجيب إلا للمحسنين فمن للمسيئين؟ من لأمثالنا من المسيئين؟ نسأل الله أن يعاملنا بفضله وجوده ومنه وكرمه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، جعل لكم الأرض فراشا صيرها لأجلكم مهادا كالبساط المفروش فذللها لكم ولم يجعلها حزنة غليظة لإمكان الاستقرار عليها. ويقال للمفروش فرش وفراش، وهذا لا ينافي كرويتها في الجملة، لأن الكرة إذا عظمت كانت كل قطعة منها كالسطح في افتراشه، وهي كقوله تعالى أيضا: وإلى الأرض كيف سطحت، ذكره النيسابوري والألوسي. فلا تجعلوا لله أندادا أمثالا ونظراء تعبدونها وتسمونها آلهة وتعتقدون فيها النفع والضر وتجعلون لها مال الله تعالى وحده، فأشبهت حالكم حال من يعتقد أنها آلهة حقيقة قادرة على أن تدفع عنكم عذاب الله وتمنحكم ما لم يرد الله بكم من خير. وقيل كما تجمع أنداد على ند هناك جمع ندن، وهو مثل الشيء الذي يضاده وينافره ويتباعد عنه، وأصله من ند البعير يند ندا ونداداً وندودا، أي نفر وذهب على وجهه شاردا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أشار ربنا عز وجل في هذه الآية إلى ثلاثة براهين من براهين البعث بعد الموت، وبينها مفصلة في آيات أخرى. البرهان الأول خلق الناس أولا، المشار إليه بقوله تعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم، لأن الإيجاد الأول أعظم برهان على الإيجاد الثاني، وقد أوضح ذلك ربنا في آيات كثيرة كقوله جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وكقوله سبحانه كما بدأنا أول خلق نعيده، وكقوله جل وعلا فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. وقال عز من قائل قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، كذا قال أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال سبحانه يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب الآية، وقال سبحانه ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ولذا ذكر تعالى أن من أنكر البعث فقد نسي الإيجاد، نسي الإيجاد الأول، كما قال تعالى في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وفي سورة مريم ويقول الإنسان أإذا مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ثم رتب على ذلك نتيجة الدليل بقوله فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. الآيات. وفي الآية الثانية الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ذكر البرهان الثاني والثالث. أما البرهان الثاني خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض المشار إليه بقوله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، لأنهما من أعظم المخلوقات ومن أعظم المخلوقات ومن أدلة الله عز وجل على الخلق الأعظم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومن قدر على خلق الأعظم فهو على غيره قادر من باب أحرى. وأوضح الله تبارك وتعالى هذا البرهان في قوله جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وفي قوله عز من قائل أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، وفي قوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى. وقال عز من قائل أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، كما قال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم إلى غير ذلك من الآيات. أما البرهان الثالث إحياء الأرض بعد موتها فإنه من أعظم الأدلة على البعث بعد الموت كما أشار له هنا بقوله وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وأوضحه في آيات كثيرة كقوله تعالى في سورة الحج ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة لا هذه آية فصلت ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير وآية الحج وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور كما قال عز من قائل فأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج يعني خروجكم من قبوركم بعد أن كنتم عظاما رميما وقوله ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وقوله تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون إلى غير ذلك من الآيات. وهذه لفتة عظيمة من الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان في تفسير القرآن في ذكر دلائل البعث من آيتي سورة البقرة في هذا النداء. وقد أسلفت عددا من أدلة البعث بعد الموت عند الكلام عن الآخرة وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إنه نداء للناس كافة إنه أمر للبشرية جمعاء أن تختار الصراط المستقيم والصورة الكريمة النقية الخالصة لأهل الإيمان والتقى الصورة العاملة النافعة الصورة المهتدية المفلحة إنها صورة المتقين كما فطرتها الآيات في أول السورة وأن ينأوا بأنفسهم عن طريق الكافرين وسبيل الضالين المنافقين فجاء هذا النداء يا أيها الناس اعبدوا ربكم إنه النداء إلى الناس كلهم لعبادة ربهم الذي خلقهم والذين من قبلهم ربهم الذي تفرد بالخلق فوجب أن يتفرد بالعبادة وللعبادة هدف لعلهم ينتهون إليه ويحققوه لعلكم تتقون لعلكم تصيرون إلى تلك الصورة المختارة من صور البشرية صورة العابدين لله المتقين لله الذين أدوا حق الربوبية الخالقة فعبدوا الخالق وحده رب الحاضرين والغابرين وخالق الناس أجمعين ورازقهم وكذلك وخالق الناس أجمعين ورازقهم كذلك من الأرض والسماء بلا ند ولا شريك الذي جعل لكم الأرض فراشا وهو تعبير يشي باليسر في حياة البشر على هذه الأرض وفي إعدادها لهم لتكون لهم سكنا مريحا وملجأ واقيا كالفراش. والناس ينسون هذا الفراش الذي مهده الله لهم لطول ما ألفوه، ينسون هذا التوافق الذي جعله الله في الأرض ليمهد لهم وسائل العيش وما سخره لهم فيها من وسائل الراحة والمتاع. ولولا هذا التوافق ما قامت حياتهم على هذا الكوكب في مثل هذا اليسر والطمأنينة. ولو فقد عنصر واحد من عناصر الحياة في هذا الكوكب ما قام هؤلاء الأناسي في غير البيئة التي تكفل لهم الحياة. ولو نقص عنصر واحد من عناصر الهواء عن قدره المرسوم لشق على الناس أن يلتقطوا أنفاسهم حتى لو قدرت لهم الحياة. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء فيها متانة البناء وتنسيق البناء، وظل العالم يحكي قصة الفراغ الكوني كنظرية ثبت لهم بطلانها، وثبت لهم يقينا أنه ليس هناك فراغ في الكون، إنما الكون فيه بناء متناسق. سبحان الله العظيم. والسماء بناء فيها متانة البناء وتنسيق البناء، والسماء ذات علاقة وثيقة بحياة الناس في الأرض وبسهولة هذه الحياة، وهي بحرارتها وضوئها وجاذبية أجرامها وتناسقها وسائر النسب بين الأرض وبينها، تمهد لقيام الحياة على الأرض وتعين عليها. فلا عجب أن تذكر في معرض تذكير الناس بقدرة الخالق وفضل الرازق جل وعلا واستحقاق المعبود للعبادة من العبيد المخاليق. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وذكر إنزال الماء من السماء وإخراج الثمرات به ما يفتأ يتردد في مواضع شتى من القرآن الكريم في معرض التذكير بقدرة الله العظيم والتذكير بنعمته كذلك. والماء النازل من السماء هو مادة الحياة الرئيسية للأحياء في الأرض جميعا، فمنه تنشأ الحياة بكل أشكالها ودرجاتها. وجعلنا من الماء كل شيء حي، سواء أنبت الزرع مباشرة حين يختلط بالأرض، سواء أنبت الزرع مباشرة حين يختلط بالأرض، أو كون الأنهار والبحيرات العذبة، أو انساح في طبقات الأرض فتألفت منه المياه الجوفية التي تتفجر عيونا أو تحفر آبارا أو تجذب بالآلات إلى السطح مرة أخرى. وقصة الماء في الأرض ودوره في حياة الناس وتوقف الحياة عليه في كل صورها وأشكالها، كل هذا أمر لا يقبل المماحكة، فتكفي الإشارة إليه والتذكير به في معرض الدعوة إلى عبادة الخالق الرازق الوهاب. وفي ذلك النداء تبرز كليتان من كليات التصور الإسلامي: وحدة الخالق لكل الخلائق الذي خلقكم والذين من قبلكم، ووحدة الكون وتناسق وحداته وصداقته للحياة وللإنسان. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فهذا الكون أرضه مفروشة لهذا الإنسان، وسماؤه مبنية بنظام معينة بالماء الذي تخرج به الثمرات رزقا للناس، والفضل في هذا كله للخالق الواحد جل وعلا. ومن ثم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون أنه خلقكم وخلق الذين من قبلكم، وتعلمون أنه جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، وأنه لم يكن له شريك يساعده ولا ند يعارضه. فالشرك به بعد هذا العلم كيف هو؟ أي تصرف، أي عقل، أي منطق، أي دين؟ هذا أمر لا يليق ولا يكون. والأنداد التي يشدد القرآن في النهي عنها لتخلص عقيدة التوحيد نقية واضحة، قد لا تكون آلهة تعبد مع الله على النحو الساذج الذي كان يزاوله المشركون، فقد تكون الأنداد في صور أخرى خفية، قد تكون في تعلق الرجاء بغير الله في أي صورة من الصور، وفي الخوف من غير الله بأي صورة وبأي أسلوب، وفي الاعتقاد بنفع أو ضر في غير الله في نبي أو في ولي. والأنداد كما قال ابن عباس رضي الله عنه، الأنداد هم الشركاء، والشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول الإنسان والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، وهذا من بركات الله وبركاتك، وتوكلت على الله وعليك، واعتمدت على الله وعليك، وما لي إلا الله في السماء وأنت في الأرض، وما شاء الله وشئت. هذا كله من الألفاظ الشركية. وفي الحديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. هكذا كان سلف هذه الأمة ينظر إلى الشرك الخفي والأنداد مع الله. فلننظر نحن أين نحن من هذه الحساسية المرهفة، أين نحن من حقيقة التوحيد الكبيرة. هذا الإحساس المرهف الذي يجعل قولة الرجل لولا الكلب لسرق الدار يكون شركا ويكون ندا، فكيف بمن يدعو غير الله ويسجد لغير الله وينذر لغير الله؟ بل وصل الأمر إلى صلاة لغير الله جل في علاه. ألوان من العبادة، ألوان من العبادة جعلت للأنبياء أحيانا وللأولياء غالبا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس، يا أيها الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكما بدأت حديثي اليوم في التفسير مع شيخنا الشعراوي رحمه الله تعالى، فإنه يحلو لي أن أختم بشيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان. ليكون الكلام كالفاكهة بعد الطعام، نرطب به ما سبق ذكره، وإن كان كل ما سبق حسن، والحمد لله رب العالمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إنه النداء العام، لما بين سبحانه وتعالى مواقف الناس من العقيدة وذكر المؤمنين وسن بذكر الكافرين، ثم بين لنا مواقف المنافقين، لما كان ذلك كذلك وجه الإله الكريم نداء عاما كريما إلى البشرية جمعاء، أمرهم فيه بعبادته وحده، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والعبادة خضوع ينشأ عن استشعار القلب بعظمة المعبود، والرب هو الذي يسوس من يربيه ويدبر شؤونه. وقد ذكر في الآية بعض خصائصه: جعل الأرض فراشا، والفراش واحد الفرش، وفرش الشيء يفرشه أو يفرشه بالضم فراشا، بسطه، والسماء بناء، البناء وضع شيء على شيء آخر بحيث يتكون من ذلك الشيء بصورة خاصة. فلا تجعلوا لله أندادا. الند الشريك والكفء، يقال فلان الند فلان إذا كان مماثلا له في بعض الشؤون. العلم بوحدانية الله مركوز في طباع المخلوقات، قد فطروا على التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والتوحيد هو إفراد المعبود سبحانه وتعالى بالعبادة مع اعتقاد وحدانيته ذاتا وصفاتا وأفعالا. ولا بد للموحد أن يعتقد بتوحيد الألوهية والربوبية، وذلك بأن يعبد الله وحده مع اعتقاد أنه الخلاق الرزاق الذي سخر ما في السماوات وما في الأرض طوع إرادته ومشيئته. ولذا لما أمر الله الناس بعبادته وحده نصب الأدلة الناطقة بأنه الواحد، وذلك في الآفاق والأنفس، فقال جل شأنه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. ومن هذه الأدلة أنه الخالق، فأي خالق سواه؟ ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. جل جلال الله إذ يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، بنظرة فاحصة في قوله تعالى: لا تعلمون شيئا، تفيد نفي العلم بالكلية، إذ يقول علماء اللغة إن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. ثم بعد ذلك زودنا الله بالعلم والمعرفة ليكون ذلك دليل إنعامه وتفضله، ولنقابل هذا بالشكر. والشكر لله أن تسخر نعم الله في طاعته وأن لا تستعملها في معصيته. قال موسى عليه السلام لربه: يا رب كيف أشكرك؟ قال له: يا موسى تذكرني ولا تنساني، إنك إن ذكرتني شكرتني وإن نسيتني كفرتني. وهذا مصداق قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقد مر أحد الناس برجل من الصالحين ابتلاه الله بفقد بصره وعجز في يديه ورجليه، وهو يردد بلسانه قائلا: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. فقال له الرجل: فمن أي شيء عافاك؟ قال له: وهب لي قلبا ذاكرا ولسانا شاكرا. ثم أنشد يقول: حمدت الله ربي إذ هداني إلى الإسلام والدين الحنيف، فيذكره لساني كل وقت ويعرفه فؤادي باللطيف. وقد أقام القرآن من الأدلة على وحدانية الخالق جل وعلا ما تعنو له الوجوه خشوعا وتخشع له الأصوات خضوعا. وخلق الإنسان منذ كان نطفة وإيجاده من العدم دليل ملموس محسوس على وحدانية الخالق الذي أتقن كل شيء. وعالم الأجنة من أكبر الأدلة على وحدانية الخالق وقدرته جل وعلا الذي أنزل القرآن، وفيه دليل على صدق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في رسالته: إن الأطوار التي يمر الإنسان بها في الرحم عديدة ومختلفة، ومنها ما قاله الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فيما خلقنا، خلقنا في أرحام يخبر عنها مولانا فيقول: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. في الأرحام، نعم، ما هو الرحم؟ يقول عنه علماء الحياة، علماء الأحياء ووظائف الأعضاء: إنه كيس عضلي كمثري الشكل يقع خلف المثانة أمام المستقيم. ثم يذكرون أبعاده فيقولون: إن طوله يبلغ حوالي 7 سنتيمترات، وعرضه يبلغ حوالي 5 سنتيمترات، وسمكه يبلغ حوالي 2.5 سنتيمترات. والقرآن الكريم يسمي هذا الرحم قرار مكين، في قرار مكين، حيث يقول جل شأنه: لم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. هل خلقنا وصورنا في أضواء أو أشعة؟ كلا، بل الله يقول: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، كما قال عز من قائل: فلينظر الإنسان مما خلق. مما خلقنا يا قوم؟ من كائن منوي مفرطح الرأس طويل الذنب لا يزيد طوله عن 54/1000 من المليمتر، وتبلغ سرعته في الطريق إلى الرحم 0.5 ملي متر في الثانية الواحدة. اتصل هذا الكائن المنوي ببويضة الأم عندما شاء الله أن يخلق الإنسان، فكيف كان حالنا في عالم الأرحام؟ كنا نتغذى بغذاء الأم ونتنفس بتنفسها، وقد أمدنا الله بالأكسجين اللازم وجعل درجة الحرارة في الرحم ثابتة لا تتغير صيفا ولا شتاء، وكان وزن الإنسان عندما بلغ 7 أشهر وهو في الأرحام 5 أرطال، وعندما بلغ 9 أشهر كان وزنه 7 أرطال أو 8. فكيف اجتاز الطريق من الرحم إلى عالم الدنيا وهو طريق دقيق؟ ذلك أنه لما أراد الله للإنسان الخروج أمر الرحم أن تتقلص عضلاته، حيث أصبح الإنسان ضيفا ثقيلا عليه، فتقلصت العضلات فعبر الإنسان هذا المضيق الضيق الدقيق. والقرآن يجمع تلك الحقائق في آيات معجزة فيقول: من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. فكيف كان حالنا عند الخروج من بطون أمهاتنا؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وبعدما أقام الدليل على الوحدانية بآية الخلق بين الغرض السامي والهدف الأعلى المترتب على عبادته وحده، فقال: لعلكم تتقون. ولعل هنا تفيد الغاية والتعليل، أي لتتقوا، ولا تفيد الترجي، لأن الترجي توقع حصول الأمر المحبوب، والتوقع فيه جهل بالمستقبل، والجهل على الله محال. إذن فلتأتي هذه الكلمة بمعنى يليق بذات الله فيكون معناها الحكمة والغرض. والتقوى هي السلاح الأقوى، فمن عرف الله اتقاه، ومن اتقى الله خافه، ومن خاف الله أطاعه، ومن أطاع الله امتثل الأوامر واجتنب النواهي، ومن كان كذلك فقد انخرط في سلك المقربين الذين قال فيهم رب العالمين: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. نسأل الله من فضله العميم. والتقوى كما قال سيدنا علي هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وكما سبق الكلام عن التقوى في قوله تعالى: هدى للمتقين. وصدق من قال: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد، وإدراك الذي يأتي قريب، ولكن الذي يمضي بعيد. وينتقل بنا النظم الكريم من آية الخلق إلى آية أخرى هي خلق الأرض، وكيف شملتها العناية الإلهية بكل رعاية، فجعلتها مهيئة للعيش عليها كما جعلتها صالحة للحياة فوقها. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فقال جل شأنه: الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي ممهدة مبسوطة، وهو قوله تعالى: والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وقوله جل وعلا: الذي هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وكما سألنا سبحانه: ألم نجعل الأرض مهادا. وكما أمرنا أن ننظر: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وفي هذه الآيات دعوة إلى كل عاقل أن يأخذ منها دروسا وعبرة، فيكون كالإبل في الصبر وقوة التحمل، ويكون كالسماء عزة وكرامة، ويكون كالجبال رسوخا وشموخا، ويكون كالأرض تواضعا وكرما. أتدري ماذا تقول الحقائق العلمية عن هذه الأرض؟ يقول الدكتور فرانك ألين في بيان حكمة الله الرائعة والبديعة في خلق الأرض على ما هي عليه: لو أن الأرض كانت صغيرة كالقمر، أو حتى لو أن قطرها كان ربع قطرها الحالي، لعجزت عن احتفاظها بالغلافين الهوائي والمائي اللذين يحيطان بها، ولصارت درجة الحرارة فيها بالغة حد الموت. أما لو كان قطر الأرض ضعف قطرها الحالي لتضاعفت مساحة سطحها 4 أضعاف، وأصبحت جاذبيتها للأجسام ضعف ما هي عليه، وانخفض تبعا لذلك ارتفاع غلافها الهوائي، وزاد الضغط الجوي من كيلو جرام واحد إلى كيلو جرامين على السنتيمتر المربع، ويؤثر كل ذلك أبلغ الأثر في الحياة على سطح الأرض. ولو كانت الأرض في حجم الشمس مع احتفاظها بكثافتها لتضاعفت جاذبيتها للأجسام التي عليها 150 ضعفا، ولنقص ارتفاع الغلاف الجوي إلى 4 أميال بدلا من 500 ميل، ولأصبح تبخر الماء مستحيلا، ولارتفع الضغط الجوي إلى ما يزيد على 150 كيلو جراما على السنتيمتر المربع، ولوصل وزن الحيوان الذي يزن حاليا رطلا واحدا إلى 150 رطلا، ولتضاءل حجم الإنسان حتى صار في حجم السنجاب أو الفأر، ولتعذرت الحياة الفكرية لمثل هذه المخلوقات. وعلى ذلك فإن الأرض بحجمها وبعدها الحاليين عن الشمس وسرعتها في مدارها تهيئ للإنسان أسباب الحياة والاستمتاع بها في صورها المادية والفكرية والروحية على النحو الذي نشاهده اليوم في حياتنا. سبحان القائل الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. إنما ساقه العلم من حقائق دليل على العناية والإتقان لا يقوى عليه إلا بارئ السماوات والأرض. فاسألوا الدنيا بأسرها، من الذي أوجد الأرض على هذا الوجه المتقن؟ هل هي الطبيعة الصماء؟ هل هي الصدفة العمياء؟ هل هي الضرورة البكماء؟ كلا، بل هو الله العزيز الحكيم. قل الله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يقول الدكتور كريس مورسون: والكرة الأرضية تدور حول الشمس بسرعة معدلها 18 ميلا في الثانية، ولو أن معدل دورانها كان مثلا 6 أميال أو 40 ميلا في الثانية، فإن بعدنا عن الشمس أو قربنا منها يكون بحيث يمتنع معه نوع حياتنا. ثم إن الكرة الأرضية مائلة بزاوية قدرها 23 درجة، ولهذا دواع دعت إليه، فلو أن الكرة الأرضية لم تكن مائلة لكان القطبان في حالة غسق دائم، ولصار بخار الماء المنبعث من المحيطات يتحرك شمالا وجنوبا مكدسا في طريقه قارات من الجليد، وربما ترك صحراء عند خط الاستواء من الملح. وفي هذه الحالة كانت تنبعث أنهار من الجليد وتتدفق خلال أودية إلى قاع المحيط المغطى بالملح لتكون بركا مؤقتة من الملح الأجاج، وكان ثقل الكتلة الهائلة من الجليد يضغط على القطبين فيؤدي ذلك إلى فرطحة خط الاستواء أو فورانه، أو على الأقل كان يتطلب منطقة استوائية جديدة، كما أن انخفاض المحيط يعرض مساحات شاسعة جديدة من الأرض ويقلل هطول المطر في كافة أرجاء العالم بما ينتج عن ذلك من عواقب مخيفة. ولو كان قمرنا يبعد عنا 50,000 ميل مثلا بدلا من المسافة الشاسعة التي يبعد بها عنا فعلا، فإن المد كان يبلغ من القوة بحيث أن جميع الأراضي التي تحت منسوب الماء كانت تغمر مرتين في اليوم بماء متدفق يزيح بقوته الجبال نفسها. وفي هذه الحالة ربما كانت لا توجد الآن قارة قد ارتفعت من الأعماق بالسرعة اللازمة، وكانت الكرة الأرضية تتحطم من هذا الاضطراب، وكان المد الذي في الهواء يحدث أعاصير كل يوم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. ثم ينتقل من النظم الكريم من الأرض إلى السماء فيقول جل شأنه: والسماء بناء. وإنما قدم الحديث عن الأرض على الحديث عن السماء لأن الأرض أمنا التي نحيا بين أحضانها ونتغذى بألبانها ونستنشق هواءها ونشرب ماءها. وجل جناب الحق إذ يقول: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. وإنما جعلت السماء بناء أي في إتقان نجومها وكواكبها وما أودع الله فيها من سدم ونيازك، صنع الله الذي أتقن كل شيء. جل جلال الله إذ يقول: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يفسر هذه الآية قوله جل شأنه: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالمملكة النباتية التي تتركب من الخلايا فيها الذكر والأنثى، والمملكة الحيوانية كذلك فيها الذكر والأنثى، وعالم الجماد يتركب من الذرات، والذرة فيها السالب والموجب. فكل المخلوقات كما أخبر الخالق: ومن كل شيء خلقنا زوجين. أما الذي لا يوصف بالزوجية هو الله الأحد الفرد الصمد. الذي يوصف بالأحدية هو الله الوتر الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إذا كان ذلك كذلك ففروا إلى الله، فإنه لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. كل شيء قائم به وكل شيء خاشع له، عز كل ذليل وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، وغنى كل فقير، ومفزع كل ملهوف، ورضا كل يئوس. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نكتفي بهذا القدر لحلول وقت الصلاة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.